السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب المناسك باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال الماتن: إلا أن يبدلها بخير منها، أي فيجوز، والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية. لكن إذا أبدلها بخير منها، مثل أن يكون عين هذه الشاة أضحية، عين هذه الشاة أضحية، ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرا منها في السمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لبأس به، لأنه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه. وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال له، الذي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد عليه، قال: صلها هنا. فأعاد عليه ثالثة فقال: شأنك إذن. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها جاز ذلك ولا بأس به. وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج، للدليل الأثري وهو قصة الرجل الذي نظر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا. والدليل النظري فيقال إنه زاد خيرا، لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء وأثمن غالبا. وعلم من قوله إلا أن يبدلها بخير منها أنه لو باعها ليشتري خيرا منها، فإن ذلك لا يجوز، لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة فقط وهي الإبدال. وعلى هذا فلو قال: أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرا منها، قلنا لا يجوز. وقال بعض العلماء: يجوز، لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزا، كما لو أبدلها رأسا بخير منها. ولكن الأولى سد الباب. ما المراد بالباب هنا؟ باب البيع، باب البيع، وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري، أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك عليه، فلا يستثنى إلا الإبدال فقط. قوله: ويجز صوفها، هذا أيضا مما يترتب على التعيين، أنه لا يأخذ منها شيئا، لا صوفا ولا لبنا. إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن، لأنه الآن أصبحت خارجة عن ملكه. ولو قال: أنا أريد أن أجز صوفها لأنتفع به، قلنا لا يجوز، إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس. وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ الجواب: يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها، أو حصل فيها جرح وجذ الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد، أو من أجل مداوات. والخلاصة أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز، لأن المؤلف قيده بما إذا كان أنفع. قوله: ونحوه إن كان أنفع له، أي نحو الصوف كالشعر والوبر، الشعر أي في المعز، والوبر أي في الإبل. قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الشعر يكون للبقر والمعز، وللإبل الأوبار، وللضأن الأوصاف الأصواف. ويتصدق به، أي بهذا الذي جزه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به. فلو قال: أريد أن أجعله ثيابا أو أجعله حبالا، قلنا لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به. وقال بعض العلماء: يجوز أن ينتفع به، لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أولى. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن يلاحظ الشرط، وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع له. إذا كان الجز أو القص أنفع للأضحية جاز له ذلك وله أن ينتفع به. فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول: إن شئت تصدق به، وإن شئت وهبته، وإن شئت فانتفع به، لأن انتفاعك بالجلد والصوف بل وبالشحم وباللحم والعظام جائز، ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما سيأتي. قوله: ولا يعطي جازرها أجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، بل ينتفع به. الجأزر الذابح والناحر، فالناحر للإبل والذابح لغيره. وقوله لا يعطي جازرها أجرته منها، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، أي التي أمر بنحرها في حدة الوداع، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا، ولأن هذا الجازر نائب عنه وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزما أن يذبحها من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته وهو وكيل عنه. وقد يقول قائل: ألستم تجوزون أن يعطي العامل على الزكاة من الزكاة؟ فلماذا لا يجوز أن نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ ودبركم مسألة العامل على الزكاة هذا من قبل ولي الأمر. حاضر. هذا من قبل ولي الأمر. أما أن يقوم إنسان على جمع الصدقات من الأغنياء كما يحدث في بعض الجمعيات الأهلية ويوزع الزكوات على الناس ويعطي لمن يجمع المال راتبا على هذا العمل، هذا مخالف، إلا إذا كان فقيرا وأعطاه لفقره، لأن هذا الذي يعطى من الزكاة هذا موظف في الدولة، ولكن تخصصه جلب أو جباية الزكاة، يعطى شأنه شأن أي عامل في الدولة. أما نحن فيما بيننا هذا مخالف، إلا إذا كان فقيرا فيعطى لفقره لا لعمله. قد لكم عندي كويس يا مشايخ. نعم. لا، ولي الأمر العام اللي هو وظائف الحكومة معايا. نعم. يبقى إذا لا يعطى إلا إذا أعطيناه لفقره. يقول: وقد يقول قائل: طيب، قلنا الفرق ظهر لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصا يفرغ زكاته فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليه. وضحت يا مشايخ؟ فمثلا لو أن إنسانا أرسل إلى شخص 10,000 ريال وقال له خذ هذه وزعها زكاة، فهذا الذي أخذ 10,000 لا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر. واضح يا مشايخ؟ وهل يجوز أن يعطيه شيئا من الأجرة؟ الجواب لا. يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح 10 ريالات وقال أعطيك 5 من لحمها و5 نقدا، فلا يجوز، لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم، لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع، فيكون قد باع لحما أخرجه لله، وهذا لا يجوز. وهل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟ يجوز كغيره، إن كان فقيرا يعطيه صدقة، وإن كان غنيا يعطيه هدية، ولكن حينما يعطيه من الصدقة أو الهدية حتى لا يحدث تلاعب معي، لا يخصم ما أعطاه من ثمن الإيه؟ الأجرة. يعني هو مثلا بيذبح البقرة مثلا ب200 جنيه، أعطاه 5 كيلو وقال له خد كمان 100 جنيه، هذا مخالف، لأنه في هذه الحالة تلاعب على الشريعة، وهذا عياذا بالله من التدليس ومن الخيانة. يقول: وقوله لا يبيع جلدها ولا شيئا منها، فكما سبق أنه لا يبيعها إذا تعينت، فكذلك إذا ذبحت فإنها تتعين بالذبح، ويحسن أن نضيف هذا أيضا إلى ما سبق من أنها تتعين بالقول وبالفعل الدل على التعيين وبالذبح، لأنها إذا ذبحت لم يعد يملك التصرف فيها. وقوله ولا يبيع جلدها بعد الذبح، لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه، بل وصل الأمر من دقة الشريعة وحرصها على أن تتخلص النفوس من الشح. دل النص الشرعي على أن الرجل إذا تصدق بصدقة على فقير كويس، وذهب إلى السوق بقدر الله فوجد الفقير يبيع الصدقة، فيحرم عليه أن يشتريها، ولو بسعر المثل، ولو بأضعاف، ولو برخص، لا يجوز مطلقا. واضح يا أخوانا؟ إذا تصدقت بصدقة على إنسان ثم ذهبت وجدته يبيعها، طبعا أنت تصدقت، لما تصدقت انتقلت الملكية منك إلى المتصدق عليه الفقير، فأصبح ملكا له، فإذا به وجدته في السوق يبيع ما تصدقت به أنت عليه، لا يحل لك أن تشتريها مطلقا أبدا. لما قال الإمام ابن القيم وغيره؟ هذا ليقطع تعلق النفس البشرية بالصدقة مطلقا حتى لا تتفوق نفسك إليه. يقول: ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس له في سبيل الله، يعني أعطى شخصا فرسا يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه. كلمة أضاع الفرس يعني لم يقم على خدمته كما ينبغي، أهملهم في مسألة الطعام ونحوه. فجاء عمر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شرائه، حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. والعلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه، لأنه خرج لله من بلد يحبها، فلا يرجع إلى ما يجب إلى ما يحب إذا كان تركه لله عز وجل، ولأن الجد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم. لذلك النص الشرعي: ما أذن الله عز وجل لأحد من المهاجرين قبل الفتح أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام. يعني واحد مهاجر جه من مدينة رايح مكة يقضي بعض شؤونه، قال له 3 أيام بس تمشي، لأنك تركت هذه البلدة في بداية الأمر إيه؟ لله، فلا يجوز أن ترجع فيه. شفت يا أخوانا دقة الشريعة وحرصها على أن تكون النفس خالصة لله عز وجل في أعماله. وقوله: ولا شيئا منها، أي لا يبيع شيئا من أجزائها ككبد أو رجل أو رأس أو كرش وما أشبه ذلك، والعلة ما سبق. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئا من ذلك ولو صرفه فيما ينتفع به. وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة، فقول: شيء لا شيء يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله. الجواب الجد: لو أراد المضحي أن يدبغهم ويجعله قربة للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلا من القربة وعاء للماء كالترمس مثلا فلا يجوز. كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه. لا يحبها،
خرج من بلد الشرك.
نعم، ما هي بس بيحب الوطن نفسه.
نعم،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لاحب خلق ارض الله الي.
نعم،
ولولا ان اهلك اخرجوني. نعم، ما اخرج. تفضل.
يعني كل المهاجرين ماتوا في المدينه
ابدا ابدا. يقول: واذا تعيبت ذبحها واجزاته، الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين. وإن تعيبت، الفاعل يعود على المتعين من هدي أو أضحية، وهذا مما يترتب على قولنا إنها تتعين، أنها لو تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزى. مثال ذلك: اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذه الحالة يذبحها وتجزى، لأنها لما تعينت انتبه صارت أمانة عنده كالوديعة، والمودع لا يضمن إلا إذا فرط. طب وما فرطش وراح اشترى البهيمة من السوق، واشتراها من السوق وقال دي أضحية، بيركبها العربية وقعت انكسرت رجله، طب خلاص معانا شيخ، ماذا يصنع هو؟ يقول: مثال ذلك اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عينها، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه، لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة. وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه، فيذبحها وتجزئه. وربما يستدل ذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فعدى الذئب على إليتها فأكلها، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها، وذلك لأن فقد الإلية عيب يمنع الإجزاء. كنا فقد الإلية عيب ليس بأصل الخلق، مظبوط؟ فكن الغنم الأسترالي هي خلقتها كده، فهذا ليس بعيب، ولكن شاة عربية أصلية جاءت بغير إلية قطعت، وطبعا الإلية إذا قطعت من البهيمة لا تموت البهيمة بقطعها، ولكن أيضا لا تؤكل كما قلنا، ما ذبح من البهيمة وهو حي فهو إيه؟ فهو ميت.
لا
يعيبها، قلنا بس لا يعيبها ايه؟ اذا كانت فيها قبل ان تشتري، ولكن انت اشتريتها ثم طرأ العيب عليها بغير تفريط منك، لان الشيخ هنا قال فهي اصبحت كالوديعة. طيب يقول: وذلك لان فقد الإلي عيب يمنع الإجزاء، ولكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين وليس بتفريط منه ولا بفعله فانه امين ولا ضمان عليه، اي على الامين. واذا تعينت ذبحها واجزاته يستثنى من ذلك ما اذا تعينت بفعله او تفريطه، بأن تكون بعيرا حمل عليه ما لا يستطيع أن تحمله ثم عثرت وانكسرت، ففي هذه الحال يضمنها بمثلها أو خير منها. وكذلك لو كان بتفرته، كأن يترك الأضحية في مكان بارد في ليلة شاتية فتأثرت من البرد، ففي هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها لأنه فرط، فلتفرته يجب عليه الضمان. وقوله: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فيجب عليه البدل. مثال ذلك: رجل عليه هدي تمتع، وهدي التمتع واجب في ذمته وليس واجبا بالتعيين، لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه فيجب عليه ذبح. والفرق أن الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا، والواجب بالتعيين وأصله تطوع، فيه هذا التفصيل الذي سبق وأنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه. مثال الواجب في الذمة قبل التعيين: اشترى رجل هدي تمتع وعينه ثم بعد ذلك عطر هذا لهدي وانكسر، فلا يجزئه أن يذبحه لما كان منكسرا، لأنه قد وجب في ذمته قبل التعيين أن يذبح هديا لا عيب فيه، وهذا الهدي فيه عيب، فيلزمه أن يبدله بمثله لأنه واجب في أصله واجب. أما الأضحية أصلها إيه؟ سنة وليست واجبة. مسألة: لو أنه عين هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فإن كانت واجبة قبل التعيين كأنه يكون نذر أضحية، لزمه البدل مثلها أو خير منه لأنه لم يوفي بما عليه. وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا، إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. مثال آخر: اشترى هديا ثم هرب ولم يمسكه وعجز عنه بعد أن عينه، فيلزمه بدله لأنه واجب في ذمته قبل التعيين، أما هدي التطوع فإنه لا يلزم. وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحه أو يكتفي بالبدل؟ القول الراجح أنه يكتفي بالبدل، لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدلا عن الذي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى. ولكن المذهب ليس له أن يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه، قالوا لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه. لكن هذا التعليل عليل، هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئت ذمته، فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. وكذلك إذا نظر أن يذبح أضحية فاشترى شاتا وقال هذه أضحية للندى ثم تعيبت بكسر أو عرض أو ما أشبه ذلك، فإنه يذبحها لأنه عينها ويذبح بدلها لأنها لا تجزي، فلابد أن يذبحها ويقضي ما وجب بالندر. والصواب خلاف ذلك كما سبق، أنها إذا تعينت ولو كانت واجبة في الذمة قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيرا منها أو مثلها وتجزي، فالله لم يجب على العباد عبادتين بدون سبب. إذا قوله إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، هذا الاستثناء هو القول الراجح، لا حاجة إليه إذا ذبح بدلا. وتفضل. نعم. لا بيبيع. بيبيع أي نعم. لا. أي نعم مصدر ثمن. أي واحد. تفضل. لا. فرق من الاثنين، بين عين الأضحية فقط وبين أن نظر أن هذه أضحية، فرق بين الاثنين. لا نظر، لا برضه هذه أضحية خاصة تعيين، أما نظر أن يضحي أصبح ألزم نفسه بلزام النذر. لا تعينت بس، هنا التعيين الشيخ قال هنا التعيين، هنا من ناحية يجب عليه يجب آه، ولكن هنا الفرق فين؟ لو تعيبت لا يلزمه بالتغيير، هذا الذي يقصد لو تع ها لا يلزمه التغيير. لا
كان هو تعين اول ما
اي نعم ياكل يبقى ايوه يباع نعم وينتفع بثمنه ويتصدق بثمنه نعم لا بأس لا شيء في ذلك
كان يقول بيع اي شيء من الحياة
لا ما حدش قال الكلام ده احنا قلنا هذا الشيء لا ينتفع به الا بالبيع يعني انت اصلا كرجل مواطن عادي لا تمكن ان كان عندك بقى مصنع وتصنع العظم معايا والأضحية سنة والأضحية هي ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقريبا تقربا إلى الله عز وجل فقولنا ما يذبح في أيام الأضحى خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى فالعقيقة مثلا إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضحى لا تسمى أضحية وقولنا تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح لوليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية فلا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح وقوله سنة أي سنة مؤكدة جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وضحى 10 سنوات وحث عليها حتى قال من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وكان يظهر على أنها شعيرة من شعائر الإسلام حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى ويذبحها بالمصلى ولهذا اختلف العلماء هل هي سنة مؤكدة لا يكره تركها أو سنة يكره تركها للقادر أو واجبة فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنها واجبة وأن القادر يأثم إذا لم يضح ومال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى هذا لأنها شعيرة ظاهرة قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى فصل لربك وانحر وفي قوله قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين والقول بالوجوب للقادر قوي أي الذي يستطيع لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جدا فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرا أن يدعها ولكن إذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحد خلافا لما اعتاده بعض الناس الآن تجد الأب يضحي والزوجة تقول سأضحي والبنات الموظفات يقولن سنضحي والبنين الموظفين يقولون سنضحي فهذا خلاف السنة ما دام في المسألة سنة واضحة فما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن نتجاوز فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته وكانوا 9 نسوة وعنده 9 زوجات كل واحدة في بيت واقتصر على ذلك والمطالب بتضحية هو رب البيت لأنه من الإنفاق بالمعروف ولكن لمن تسن للأحياء أم للأموات الجواب إنها سنة للأحياء وليست سنة للأموات ولذلك لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد ممن مات له يبقى هذا الذي إذا فعله الحي يعود نفعه على الميت بعد موته يحتاج إلى دليل فدل الدليل على أننا نصوم عن الميت ونحج عنه ونتصدق وندعو له ونقضي عنه دينه كل هذا مشروع لورود الدليل عليه وأما أن نضحي وننوي بأضحيتنا نفع الميت أو نضحي عن الميت فهذا ليس من السنة بل هو من البدعة ولا شك أن كل عمل ليس عليه أمر الشريعة فهو مردود على فاعله لا هذا أصبحت انتقلت من الأضحية إلى النذر يوفي بنذره فضله طالما أن أخ بيسأل عن أب ومعه أولاد والأولاد يعني طالما كلهم في ذمة مالية يعني باللغة العامة كده بيأكلوا بيصبوا في حجر الوالد ويكونوا في معاش واحد يبقى هذا بيت واحد أما كل واحد وحده اختلف الأمر يقول ولذلك لم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد ممن مات له لا عن زوجته خديجة رضي الله عنها وهي من أحب النساء إليه ولا عن عمه حمزة رضي الله عنه وهو من أحب أعمامه إليه ولا عن أحد من أولاده رضي الله عنهم الذين ماتوا في حياته وأولادهم بضعة منه وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيها ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعا لاستقلالا ولهذا لا يشرع أن يضحي عن الإنسان الميت استقلالا لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحي عنه. قيل تكون أضحية وقيل تكون صدقة. فإن ضحي عنه تكون أضحية تكون صدقة، والفرق بينهما ظاهر، فإن الأضحية أجرها أكثر من أجر الصدقة. قوله وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. فلو قال شخص أنا عندي 500 ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها. فإن قال لو اشتريت بها لحما كثيرا أكثر من قيمة الشاة 4 مرات أو 5 مرات فهل هذا أفضل أن أضحي؟ قلنا الأفضل أن تضحي. أصبح هنا لا دخل للعقل مطلقا، لأن دي عبادة والعبادات توقيفية على النص. يقول قلنا الأفضل أن تضحي فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به، وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله عز وجل بذبحها، لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة بثمنه. فإن قال قائل لو كان في المسلمين مسغبا أي فقر شديد وكانت الصدقة بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين فأيهما أولى؟ الجواب في هذه الحالة نقول دفع ضرورة للمسلمين أولى، لأن فيه إنقاذ للأرواح، وأما الأضحية فهي إحلاء السنة، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. اكتب جنبك كده هذه قضايا أعيان تقدر بقدرها، قضايا أعيان تقدر بقدرها، يبقى ما نعممش، يبقى القضية تعرض على عالم من أهل الاجتهاد وهو اللي يفتي. يا أخوانا البلد الفلانية فيها مجاعة والناس يموتون من قلة الخبز بدون إدان، ونريد أن نأخذ الأموال ونشتري بهم خبز وكذا وكذا، اللحم لا يكفيهم ولا يطعمهم ولا يقوتهم، وما وجدنا بلد مسلمة تعطي هذه البلد. يبقى قضايا عين العالم يفتي فيها بتوجيه ثمن الأضحية أو بعدم التضاء الأضحية وبثمنها إلى هذا البلد، أما من قبل أنفسنا فلا ثم لا. أي واحد القول بالوجوب يأثم أما لا تغضى عنه لعدم ورود النص. يقول ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا، أي يشرع لا على وجه الوجوب بل على وجه الاستحباب أن يقسمها ثلاثا، فيأكل الثلث ويهدي بالثلث ويتصدق بالثلث. والفرق بين الهدية والصدقة أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية لما جاء في الحديث تهادوا تحبوا، وما قصد به التقرب إلى الله عز وجل فهو صدقة، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني. وقوله أثلاثا أي ثلثا للأكل وثلثا للهدية وثلثا للصدقة، لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، وقدم الأكل لأن الله قدمه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اكتب عندك وأما التقسيم أثلاثا فيفتقر إلى الدليل، وأما التقسيم أثلاثا فيفتقر إلى الدليل. يقول ويسن أن يأكل ظاهره فضل ما سيأتي بإذن الله. يقول أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية سنة كما قال كما هو قول جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم بل الأكل منها واجب يأثم بتركه لأن الله أمر به وقدمه على الصدقة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أن يأخذ من كل بدنته قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقه. قالوا وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من 100 بعير 100 قطعة تطبخ في قدر ويؤكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب، ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته، واستحب بعض العلماء أن يأكل من كبدها، وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجا لأنها لا تحتاج إلى طبخ كثير، فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين يبادرون بالأكل من أضاحيهم والمبادرة بالمأمور به أفضل من التأخر. وقولهم يأكل ويهد ويتصدق أثلاثا هذا ما اختاره أصحاب الإمام أحمد، وهذا ما ورد عن السلف رحمه الله، وقيل بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقولوا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ولم يذكر الله تعالى الهدية، والهدية من باب جلب المواد يحصل بهذا أو بغيره، وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن والسنة. ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا في الأضاحي فإن هذا من الأمور المستحبة لدخولها في عموم الأمر بما يجلب المواد والمحبة بين الناس. ولا شك أنك إذا أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى غني أنها تقع في نفسه موقعا أعظم مما لو أهديت له ما يقابلها من الطعام كالتمر والبر وما أشبه ذلك. وإذا كان في هذا مصلحة فهي مطلوبة، ولكن تحديدها بالثلث يحتاج إلى دليل من السنة. واضح مصطفى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم تصدق بكل لحم الإبل في الهدي إلا القطع التي اختارها أن تجمع في قدر وتطبخ. وقوله ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق، ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجب بالنذر، فإنه يأكل منه ويهدي ويتصدق وهو صحيح، بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبرانا، ويأكل منه إذا كان شكرانا، فدم هدي التمتع والقران والقران يأكل منه، والدم الواجب لترك الواجب فعل أو فعل محظور لا يأكل منه، والفرق أن الثاني كفارة والأول شكر، فلذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وهو واجب بالقرآن. إذن الأضحية يأكل منها سواء كانت واجبة بالنذر أو غير واجبة. وأما الهدي ففيه تفصيل كما يلي: أولا ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه لأنه يقع موقع الكفار. ما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران فإنه يأكل منه كما جاءت بذلك السنة. أما التطوع فلا إشكال أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي. وظاهر كلام المؤلف أيضا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق. وقال بعض العلماء إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة فيؤكل منها ويهدي ويتصدق. طبعا وصف اليد ليس له علاقة بالتصدق عليه، وإذا جاء الأمر بالإعطاء اليتيم من الصدقات ليس لأنه يتيم بل لأنه فقير. وزاد وصف اليتم تحفيزا للناس أن يعطونه، لأن ممكن يكون يتيم ورث مالا كثيرا، بل ممكن يكون يتيم وتجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على أعيان المال وليس على مالك الإيه؟ على مالك المال. فمسألة اليتيم لابد أن تراعوها، ليس كل يتيم نعطيه ونعطيه، لا، لابد أن نراعيه مراعاة معنوية، أما مراعاة حسية فإن كان فقيرا له ذلك وإلا فلا يجوز. فذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وهو واجب بالقران، لا بالقران. يقول مسألة: هل يشرع أن يضحي من مال اليتيم؟ في هذا تفصيل: إن جرت العادة بأنه يضحي من أموال اليتامى وأنه لو لم يضحي من أموالهم انكسرت قلوبهم، فهنا ينبغي أن يضحي من ماله، كما أننا نشتري له ثوبا جديدا للعيد مع أن عنده ثوبا يكفيه، لكن نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يوازي غيره من الناس. فهي إذن أعني الأضحية من باب النفقة بالمعروف. فإذا كان من المعروف عند الناس أنه يضحي لليتامى للأيتام فإنه يضحي ولو من ماله، وهذا يقع. مثال ذلك أن يكون في هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا أمهم وأمهم فقيرة، ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم أو أعمامهم. طبعا الأم إيه؟ لا ترث، مظبوط، أو من أي إنسان. المهم عندهم مال فهم نضحي من أموالهم وندفع لهم الأضحية ليضحوا بها ويفرحوا مع الناس، أو نقول هذه الأموال يتامى لا يجوز أن يتبرع منها؟ مش الجواب الأول، لأن المال يخدم الإنسان. فإذا كان هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية ولم يأكلوا اللحم مع الناس لأن كسرت قلوبهم فإنه يضحي عنهم من ماله. قوله وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها. الضمير ها يعود على الأضحية، أي أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية، وهي معيار معروف صنج يوزن بها، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي وأطعموا منها ومن للطبعين. وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه ضع. وقال بعض العلماء إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم اللحم فإنه لا حرج عليه، ولكن لو أكلها جميعا فإنه يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم. مثال ذلك رجل ضحى بشاة وجعلها في الثلاجة كلها وأكلها، نقول له الآن يجب عليك أن تتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، فاشترى لحما من السوق وتصدق به من أجل حق الفقراء، فإن أكلها إلا عضدها مثلا أجزأه ذلك، لأن العضد يقع عليه اسم اللحم. قل بالك هنا تشترى لحما من السوق، أي بعد أن أكل الشاة وفرغ منها، أما أن نقول له أن يشتري لحم والشاة موجودة في البيت هذا لا يحل له، لأن هذا بدل، والبدل لا يقوم المبدل منه إلا عند فقدان المبدل منه، مفهومة؟ نعم. لا، هذا تخرج أيام التشريق بعد الذبح إلا إذا كان هناك مصلحة من أجل تحبس من أجلها، يعني مثلا في كم معين من الفقراء اعتدنا أن نعطيهم ولا نتمكن من إعطائهم لأمر طار، أما أنها تدخر لا. ويحرم نعم لا لا يجزي، لأن قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والأمر للوجوب معي. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في الشعر من شعر في أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا، الحرام من تركه لله أثيب، وإن فعله استحق العقاب على فعله. اكتب عندك وقولون استحق لعل يأتيه مانع يرفع عنه العقوبة، وقولون يستحق لعل يأتيه مانع يرفع عنه العقوبة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. والأصل في النهي التحريم، اكتب عندك ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار. طبعا كانوا دايما احنا بنمليه بحيث يفسخ عندك، يعني لما تسمع كلمة التحريم يأتي هذه الأجل. الأصل النهي التحريم ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار. والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهدي وجعل النسك الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليه، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشر، لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا، يعني لا يترفه، فهؤلاء أيضا مثلهم. وهذا من عبد الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع. وقوله يحرم هذا أحد القولين في المسألة، أي مسألة؟ اللي هو المضحي. والقول الثاني أنه يكره وليس بحرام، ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب، لأن الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد النهي بقوله فلا يأخذن، والنون هذه للتوكيد. اكتب عندك ولا يوجد قرينة تصرف أمر النهي إلى غير التحريم، ولا توجد قرينة تصرف النهي إلى غير التحريم. وقوله على من يضحي يفهم منه أن من يضحي عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك. والدليل على هذا ما يلي، أن هذا هو الظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومهم أن من يضحي عنه لا يثبت له هذا الحكم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحى عن أهل بيته ولم ينقل أنه كان يقول لهم لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئا، ولو كان ذلك حراما عليهم لنهاهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا هو القول الراجح. فإن قال قائل ما وجه قول من يقول إنه يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، قلنا وجه أنهم قاصوا المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر، فكما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه يؤجر أيضا، فلما اشترك في الأجر اشترك في الحكم. فيقال هذا القياس لا يصح لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار أي غير معتبر ولا يرجع إليه. ثم إن التساوي ممنوع، فإنهما وإن أجر على هذه الأضحية فإن أجر من بدل المال وتعب في ذبحها لا يساويه أجر من ضحي عنه فقط، بل بدل المال أكثر أجرا ممن لم يبذل. وقوله أن يأخذ في العشر المرب العشر ذي الحدة إلى أن يضحي، فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم العيد، وإن تأخر إلى اليوم الثاني أو الثالث لم ينفك عنه ذلك إلا في اليوم الثاني أو الثالث حتى يضحي. وقوله من شعره، الشعر معروف وهو شامل للشعر المستحب إزالته والمباح إزالته فلا يأخذ منه شيء. قوله شيئا يشمل القليل والكثير، مثال المستحب إزالته شعر الإبط والعانة، اكتب عندك، بل الصواب أنه يجب ولا يترك أكثر من 40 يوما، بل الصواب أنه يجب ولا يترك أكثر من 40 يوما. والمباح إزالته كالرأس فلا يحلق رأسه ولا يقص منه شيئا حتى يضحي. وقوله أو بشرط أي جلده لا يأخذ منه شيء، وهل يمكن للإنسان أن يأخذ من جلده شيئا؟ نقول يمكن أن يأخذ كما يلي: أولا إذا كان لم يختتن وأراد الختم في هذه الأيام نقول له لا تختتن لأنك ستأخذ من بشرتك شيء. ثانيا بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب الرجل، والإنسان الذي اعتاد هذا الشيء لابد أن يصاب بتشقق العقب، فإن تركه سكن وإن حركه فتن عليه، ولو كان فيه جلد ميت اتركه حتى لا يتشقق ويزيد. مسألة سكت المؤلف عن الشيء جاء في الحديث وهو الظفر، والأعلم أن أحد من العلماء أهمل حكمه، ولعل المؤلف رحمه الله تركه اقتصارا أي ذكر شيئين مما جاء به الحديث وأسقط الثالثة، ولكن الحكم واحد فلا يأخذ من ظفره شيئا، لكن لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية ولا شيء عليه. وكذلك لو سقط في عينه شعرة أو نبت في داخل الجفن شعر تتأذى به العين فأخذه بالمنقاش جائز لأنه دفع أذى. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئا من ذلك فلا فدي عليه وهو كذلك، ولا يصح أن يقص على المحرم لأن الاختلاف ظاهر لمن المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس وما سواه فإنه بالقياس، وهذا الحديث عام للرأس وغير الرأس. المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته وهذا يحرم، المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا فالإحرام أشد وأوقت، فلذلك وجبت الفدية فيه، أما هذا فإنه لا فدية فيه. لو أخذ الإنسان وتجاوزها تقبل أضحيته، نعم تقبل لكنه يكون عاصيا. وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفر بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له، فهذا ليس بصحيح لأنه لا علاقة بين صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاث. وإذا قدر أن الرجل لم ينوي الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح ويبتدئ تحريم الأخذ من حين نوى الأضحية، اكتب عندك. وعليه لا يحرم على الرجل في العشر أن يأتي أهله أو يتزوج أو يزوج. لعدم ورود الدليل على ذلك وأيضا لمفهوم المخالفة في النصوص، لعدم ورود الدليل على ذلك ولمفهوم المخالفة في النصوص. تفضل يا أخي. لا، في الإحرام عليه الفدية، أما هنا يأثم. واضح يا شيخ؟ نعم. الحكم يا اخوانا الحكم لمن يضحي، رب البيت، يعني رجل مثلا رب بيت وعنده نصف وعنده اولاد كثروا في معيشه واحده ويضحي، الحكم يلزمه هو فقط، أما بقية أولاده وزوجته ليس عليهن شيء. معي أخونا كده أربع دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. أربع دقائق ونواصل الدرس. سن العقيقة، قوله تسن العقيقة، العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة. والعق في اللغة القطع، ومنه عق الوالدين أي قطع صلتهما. والمراد بالعقيقة شرعا الذبيحة التي تبع عن المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى، المولود ولا المذبوح؟ المولود. طيب، وسميت عقيقة لأنها تقطع عروقها عند الذبح، وهذه التسمية لا تشمل كل شيء. فلو قال قائل والذبيحة العادية تقطع عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ نقول لا، لكن مناسبة التسمية لا تنسحب على جميع ما وجد فيه هذا المعنى، ولهذا نسمى المزدلفة جمعا، ولنسمى عرفة جمعا، ولنسمى منى جمعا. فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا لا نقول الأضحية عقيقة، ولا الهدي عقيقة، ولا ذبيحة الأكل عقيقة، مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه. وعند العامة تسمى العقيقة تميمة، يقولون لأنها تتمم أخلاق المولود، وأخذوها هذا من قوله، وأخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. فإن المعنى أنه محبوس على الانطلاق والانشراح، وكذلك عن الحماية من الشيطان. قوله تسن أي سن في حق الأب، وهي سنة مؤكدة، حتى إن الإمام أحمد قال يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يخلف الله عليه، لأنه أحيى سنة، فإن لم يكن الأب موجودا فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟ الظاهر أنه إذا لم يكن الأب موجودا كما لو مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة. قوله تسن العقيقة، هل يشترط بذلك القدرة أو حتى للفقير؟ نقول إذا كانت الواجبات الشرعية يشترط فيها القدرة، اكتب عندك لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يقول فالمستحبات من باب أولى، فالفقير لا نقول له اذهب واقترض، لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآن إلا أنه في أمل الوجود كموظف ولد له ولد في نصف الشهر وراتبه على قدر حاجته، فهو الآن ليس عنده دراهم، لكن في آخر الشهر سيجد الدراهم، فهل نقول اقترض ثمن العقيقة واشتري به حتى يأتيك الراتب، أو نقول انتظر حتى يأتيك الراتب؟ الثاني أحسن، لأنه يحصل به إبراء للذمة، ولا يدري الإنسان ربما تحصل فيما بين ولادة المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال، فيأتيه مرض أو تنكسر السيارة أو ما أشبه ذلك، فالأولى أن يقال لا تقترض حتى إن رجوت الوفاء عن قرب فانتظر، والعقيقة لا تلزم في اليوم السابع أو في الرابع عشر أو الحادي عشر. قوله عن الغلام شاتان وعن الجارية شان، الغلام أي الذكر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتفريق بين الذكر والأنثى. وقوله عن الغلام شاتان، ينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سنا وحجما وشبها وسنا، وكلما كانت متقاربتين كان أفضل، فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناهم فالإثنتان أفضل. قوله عن الجارية شاة، الجارية الأنثى، وهذا أحد المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة. وهل هناك مواضع أخرى؟ الجواب نعم، الفرائض اكتب عندك وليست على الإطلاق. والدية والشهادة والصلاة، لأن أكثر الحيض 15 يوما على المشهور عند أكثر العلماء، فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض صار لها من الصلاة في كل شهر نصف شهر، فيزيد الرجل عليها من نصف شهر. وكذلك أيضا في العطية، إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثى. وأيضا ورد في الحديث عتق الذكر عن عتق جاريتين. حاضر لحظة، اكتب عندك. وأما عن العطية فالأولى المساواة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية. والولد هنا يطلق على الذكر والأنثى. يقول مسألتان. الأولى تفضل يا أخي.
دلوقتي لو واحد مثلا متأثر بمال واحد تاني يعني أقل منه بالنسبة للمال لحالته ما تعلم، دلوقتي أبوه مثلا هيساوي الاثنين بعض في العطية أم يعطي مثلا فقير يعطيه مال كثير محتاج والتاني غني يعطيه مثلا أو ما يعطوش، هيدي مثلا ده شقتين وده مش هيعطي له حاجة.
يعني يسأل أخونا عن هل هناك اعتبارات معينة إذا وجدت يجوز للمعطي اللي هو ولي الأمر ألا يسوي بين الأولاد في العطية؟ الجواب لا يوجد، ولو وجدت لا يشرع له، فلا بد من المساواة، فالتسوية بين الأولاد في العطية على سبيل الحتم والإلزام. دليل ذلك حديث النعمان بن بشير المشهور أنه قال، أي النعمان، أنحلني أبي نحلة فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرض حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النعمان فحملني أبي حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، وفي رواية أعطيت ابن عطية، فأبت أمه عمرة بنت رواحة إلا أن تشهد عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. ألك ولد؟ ولد هنا يا شيخ صبري ذكر ولا أنثى؟ ها؟ تشمل اثنين. ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال فإني لأشهد على جور. وجه الاستدلال من الحديث لو كانت هناك اعتبارات من خلالها يجوز التفضيل وما كان ربك نسيا. وضحت؟ مفهوم المشايخ؟ تفضل. سيأتي، أنا عدتها لأنها ستأتي. تفضل يا أخي. تفضل.
لو أعطى ولدا برضا باقي الأولاد،
يقول لو أعطى ولدا برضا باقي الأولاد الحكم الشرعي لا يجوز، لأن مسألة رضا الأولاد يعني مستحيلة. حتى أن شيخنا العثيمين رحمة الله عليه كان يقول إذا استسمح الأب الورثة في بعض الأملاد اللي يعطيهم ورضوا يجب على الذي أخذ أن يتوقف حتى يموت المعطي ويسترضيهم بعد موته، لأن في الغالب يحملهم الحياة، يقولوا يا بابا فلوسك أنت حر فيها مثلا، يعني لا يقبل. ودايما كده لابد أن يكون عندنا قناعة وعقيدة أن المال الذي لا يحل لنا أن نأخذه وأخذناه لا بركة فيه أبدا، لن يبارك لك فيه، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقول عندنا مسألة. الأولى لو أن عند إنسان سبع بنات لم يعق عنهن، إيه معنى لم يعق عنهن؟ يعني فات الوقت ولم يعق، فهل يجزي أن يذبع عنهن بعيرا؟ الجواب لا يجزي. الثانية لو ذبح عن واحدة بعيرا فقيل لها، فقيل إنها لا تجزي لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل تجزي لأنها خير من الشر، اكتب عندك، وهذه عبادة تتوقف على النص. وهو الجنس ولا يكون إلا من الضأن اللي هي الشاة أو المعز. من الضأن وهو الشاة أو الغنم أو المعز. قوله تذبح يوم سابع، أي يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت تذبح يوم الجمعة يعني قبل الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهذا يوم الأربعاء فيوم وهلم جر، يعني اليوم اللي ولد فيه الأسبوع اللي قبله، لأنه إيه من السبت للسبت كم؟ تمانية، إحنا عايزين السابع، مفهوم؟ والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع لأن اليوم السابع تختم به أيام السنة كلها، فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فمرور أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. فبناء على هذا التعليل لو مات الطفل قبل السابع فإنها تسقط العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح يوم السابع. ولكن هذا التعليل قد يقول الإنسان في شك منه ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار اليوم السابع لأن هناك أشياء كثيرة متعلقة بالعدد السبعة، ولا ندري هل هي لحكمة أو لا، وعليه تسن العقيقة ولو مات قبل السابع. اكتب عندك: والأصل في ذلك النص وله حكمة. ولكن هل يشترط أن يخرج حيا أو يشترط أن تنفخ فيه الروح فقط؟ الجواب من العلماء من قال بالأول وقال لو نفخت فيه الروح خرج من بطن أمه ميتا فإنه لا عقيقة له، ومنهم من قال بل يعق عنه وإن خرج ميتا إذا خرج بعد نفخ الروح، لأن بعد نفخ الروح سوف يبعث، فهو إنسان ترجى شفاعته يوم القيامة، بخلاف من خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يعق عنه لأنه ليس بإنسان. ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة إذا سقط قبل نفخ الروح فيه، لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه يوم القيامة. إذن عندنا أربع عمرات: الأول خرج قبل نفخ الروح فيه فلا عقيقة له، يعني قبل كم؟ قبل 120. طيب خرج ميتا بعد النفخ في الروح ففيه قولان للعلماء، خرج ميتا ومات قبل يوم السابع فيه أيضا قولان، لكن القول بالعق أولى من القول بالعق في المسألة التي قبلها. الرابعة بقي إلى يوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق عنه قولا واحدا. طبعا هنا لما ولد حيا ثم مات يوم السابع الشيخ بيقول يعق عنه قول قوي. ليه يا أخوان؟ وجه القول ده إيه؟ لك معايا مصطفى. وجه القول أنهم قالوا بمجرد الخروج حيا وجبت عليه العقيقة، ولكن وقتها يوم السابع. زي بالضبط إيه؟ فهم المسائل الدقيقة دي. زي بالضبط إيه؟ واحد مثلا أذن للظهر، كويس، أذن عليه الإيه؟ الظهر، وظل مكلفا لمدة مثلا خليك معايا مصطفى، وظل مكلفا لمدة تلت ساعة اللي هو يتوضأ ويصلي، ثم أصيب بإغماء ما أفاق إلا بعد العصر، تلزمه صلاة الظهر. ليه؟ لأنه لما وجبت انشغلت ذمته كان أهلا للتكليف. اتفهمت؟ يبقى مسألة إن هو مات قبل السابع ده القول، لأن على أساس إنه ولد وجبت عليها. طب وقتها إمتى؟ وقت السابع. هذا وجهة قول من الشيخ، قال القول إيه؟ قوي. سمعنا التعليل منه رحمة الله عليه. أي نعم، كالذي وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل أن يخرجه، تخرج قولا واحدا. طيب يقول: مسألة ذكر الشارح أنه يسمى في اليوم السابع، ومحل ذلك ما لم يكن الاسم قد هيأ قبل الولادة، فإن كان قد هيأ قبل الولادة فإنه يسمى يوم الولادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: ولد لي الليل ولد سميته إبراهيم، فسماه من حين ولادته لأنه قد هيأ ألس. ولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع. مسألة: وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد أراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو أن لا يكون به بأس. وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقا يمكنه أن يحلق رأس الصبي، لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى، فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقا بالخرصي. ما معنى الخرصي؟ التغليف. نعم، ما سيأتي حق. وفي هذه المناسبة يجب أن نختار. طيب هنا الشيخ قال رأس الغلام الذكر، والصواب الذكر والأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنيط عنه الأذى. والأصل في الأحكام الشرعية للذكور والإناث، أما للذكور فقط؟ أحسنت، إلا يأتي إيه؟ دليل يخص الذكر أو الأنثى بالإيه؟ بالحكم. طيب في هذه المناسبة يجب أن يختار الإنسان لولده الاسم الذي لا يعير به عند الكبر ولا يؤذى به، لأن الأب قد يعجبه اسم معين لكن في المستقبل يتأدى به الولد، فيكون سببا لأذية ابنه. ومعلوم أن أذية المؤمن حرام وعليه فيختار أحسن الأسماء. خد بالك هنا مسألة التأدي وعدم يرجع فيها إلى الشرع للعرف، واخد بالك أنت زي يعني عندنا أسماء أنبياء، أسماء أنبياء، لذلك من الطرائف الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله، كل واحد منهم خلف 10 من الذكور ده غير الإناث. فأم طلحة بن عبيد الله سماهم، سمى 10 أسماء أنبياء. احنا عندنا كم نبي في القرآن؟ 25، خد منهم 10. الزبير بن العوام سمى 10 على أسماء شهداء، واخد بالك؟ شهداء يعني ايه؟ مثلا عثمان، حمزة، من تاني؟ مصعب، وهكذا يعني. فعتب طلحة على الزبير، بيعتب عليه يقول له لي 10 من الأبناء سميتهم بأسماء الأنبياء وأنت تسميهم بأسماء الشهداء، يعني أحسن منك. فقال له الزبير: أنا أطمع أن يكونوا شهداء ولست تطمع أن يكونوا أنبياء. مفهوم يا شيخ؟ صحابة ورجال فاهمين الدنيا ماشية ازاي. ماشي يا مشايخ؟ نكمل، نريد ان نفرغ من الكتاب ان شاء الله اليوم باذن الله. شوفوا يعني احنا كنا بادين امتى يا اخواننا في الشرح الممتاز؟ امبارح، امبارح والله. والمجلد السابع بفضل الله انتهينا منه، سنصرع ان شاء الله في المجلد الثامن. وارجو اخواننا الله يبارك فيكم احرصوا على ان يكون الكتاب في متناول ايديكم. واخونا محمود الله يجزاه عنا خير. يا احمد في حاجه عندك شارك يا احمد؟ تقول اخوه اللي جنبك ابطل على تخلصوها. يقول: واحبها الى الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واما ما يروى خير الاسماء ما عبد وما حمد، فهذا لا اصل لهم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انه اذا لم يعجبه التسميه بعبد الله وعبد الرحمن لكثره هذين الاسمين في حمولته ويخشى من الاشتباه كما يوجد في بعض الحمائل الكبار، كما إنه ربما يكون الكتاب الذي يرسل إلى فلان يصل إلى فلان آخر مساوي له في الاسم، أو يحتاج أن يذكره إلى 5 جد أو ما أشبه ذلك، فله أن يسمى باسم آخر لكن يختار ما هو أنسب وأحسن. ويحرم أن يسمى باسم يعبد لغير الله، فلا يجوز أن يسمى بعبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد العلي ولا عبد الكعبة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على تحريم ذلك إلا عبد المطلب، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا النبي، أنا ابن عبد المطلب. فأخذ بعض العلماء من هذا جواز التسمية بعبد المطلب، ولكن الحديث لا دليل فيه. أهو اللي هو فهم النص، فهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هل معنى ذلك النبي أقر بالتعبيد للمطلب والمطلب ليس الأسماء؟ أبدا أبدا، واخد بالك، لأن الحديث من باب الإخبار لا من باب الإنشاء. فالرسول يتحدث عن جده يعني عن اسم سمية وانتهى ومات صاحبه، والإخبار ليس كالإنشاء، ولهذا لا يجوز على القول الراجح أن يسمى الإنسان ابنه عبد المطلب. فإن استدل مستدل بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجبناه بأن ذلك من باب الإخبار، ولهذا لو كان لك أب يسمى عبد الرسول فلك أن تقول أنا فلان ابن عبد الرسول، وليس هذا إقرارا بل إخبارا. لكن إذا كان عبد الرسول حيا فإنه يغير اسمه إلى آخر، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، والمحرم الإنشاء. يبقى بناء على ذلك دي مسألة زي مسائل الحياة التي نحتاج إليها، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لازم قبل ما سمي أسأل يا أخواني عاوز أسمي كذا. الشيخ هنا بيقول هناك أسماء بدأت تظهر على الساحة لا سيما في النساء وهي غريبة، وقد ذكر بعض الناس أن رجلا سمى ولده نكتا، فقيل له لماذا؟ قال: لأن هذا أخو يوسف، فأرسل معنا أخانا نكتا. أي ثمرة الجهل، وهذا من الجهل، فهم يريدون أن يتبرخوا بالأسماء الموجودة في القرآن الكريم فيختطفون ولا يفكرون ولا يقدرون. فالذي ينبغي أن يختار الأسماء الموجودة في عرفه والتي ألفها الناس وليس فيها محظور شرعي. وأما الأسماء الغريبة فهي إن كانت من الأسماء المختصة بالكفار فهي حرام، لأن هذا أبلغ في التشبه بهم ومن أكبر ما يجعلهم في العلياء، فإذا كان المسلمون يختارون أسماء هؤلاء الكفار مثل جرج وما أشبه فإنهم بذلك يعظمونه. وبرضو أسماء تجد أن المعنى الذي يدل عليه معنى غريب زي رشا. رشا معناها إيه؟ حبل، مش ده معناها حبل. أما أسماء الملائكة فمن العلماء من قال التسمي بأسمائهم حرام، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال مباح، والأقرب الكراهية مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، فلا نسمي بهذه الأسماء لأنها أسماء ملائكة. أما الأسماء بما في القرآن مما ليس فيه محظور مثل سندس فلا بأس لأن هذا ليس فيه محظور وليس فيه تزكية، لكن كما قلت لكم كون الإنسان يختار من الأسماء ما يألف الناس ويسيرون عليه هذا هو الأولى. والأصل أن التسمية مرجعها إلى الأب لأنه ذو الولاية، لكن ينبغي أن يستشير الأم وإخوانه في الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تبسط مع أهلي واستشار في هذه الأمور أنه من الخيرية بلا شك، ولأجل أن تطيب القلوب. وأحيانا يتعارض قول الأب الأم مع قول الأب في التسمية فالمرجع إلى قول الأب، لكن إن أمكن أن يجمع بين القولين باختيار اسم ثالث يتفق عليه الطرفان فهو أحسن، لأنه كلما حصل الاتفاق فهو أحسن وأطيب للقلب. أي نعم هذا محل، زي مثلا كان يسمي ابنه اليسع وخبرك أو ذو الكفل، هذا لا يألفه الناس. قوله فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، أي تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع والرابع عشر والحادي والعشرون. قال في الشرح يروى عن عائشة رضي الله عنها فإن فات في اليوم 21 ففي أي يوم، لأنه ربما يتصل للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو 21. اكتب عندك وهذه عبادة موقتة بوقت لا تخرج عن وقتها إلا بإذن من الشرع ولا إذن. وهذه عبادة موقتة بوقت لا تخرج عن وقتها إلا بإذن الشرع ولا إذن. لو السابع نعم. نعم. لا لا يستدل به. قوله تنزع جذولا ولا يكسر عظم. نعم ها نعم ما الشيخ قاله مرهون على الانبساط والانشراح لسه دخلناها دلوقتي. اي اعضاء يعني لا تكسر عظامها وانما تقطع مع المفاصل، وهذا ايضا مروي عن عائشه رضي الله عنها قال من اجل التفاؤل والسلامه بسلامه الولد وعدم انكساره، ولكن ليس هناك دليل يطمئن اليه القلب في هذه المساله، ولهذا قال بعض العلماء انها تفصل كما يفصل غيرها بدون ان ناخذها عضوا عضوا. والغريب ان بعض الناس قال وينبغي ان تطبخ بالحلو اي يوضع فيها سكر تفاؤلا بحلاوه اخلاق الطفل، وهذا قول ضعيف لانه ليس فيه دليل، ومساله التفاؤل ينبغي ان نتوسع فيها هذا التوسع. وعشان كده دي من الأشياء الخطيرة، لأن ممكن تنزلق القدم إلى الشرك وهو لا يشعر. بالك أنت إزاي؟ ودايما يا إخواننا كده عددنا الدليل الشرعي فقط، هذا الذي نعول عليه، عدا ذلك لا نعول عليه. نعم؟ الموعد الحق السابع. أي نعم. أما الحادي عشر والرابع عشر والرابع عشر والحادي والعشرون أقوال لبعض السلف، عدا ذلك لا، تحتاج لدليل، تحتاج إلى دليل. الله يبارك فيكم، لابد أن نتقيد بالنصوص ولا نخرج عنه. عاوز تقول حاجة؟ خلاص سقط عنه.
يعني بعد كده
الدليل فين؟
يعني السلف
فقط. عاوزين دليل؟ اللي معنا دليل يا إخوانا نجيبه، نتعبد الله بالدليل، ليس لنا أن نخرج عن الدليل قيد عمر. تفضل يا شيخ. تفضل يا اخي. تفضل يا شيخ. لا يجزئ، اتى بعباده في غير وقتها، مش احنا عندنا القاعده العامه، اقول لك معايا مصطفى، مش احنا عندنا القاعده العامه ان العبادات في عبادات مؤقته بوقت وعبادات غير مؤقته بوقت، مش دي القاعده العامه عندنا. القاعده العامه تقول كل عباده وقتها الشارع بوقت لا تخرج عن وقتها الا بدليل. مظبوط، الا عنده دليل يقول. يعني هل ينفع نضحي بعد اليوم الرابع من 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 العيد؟ لما؟ عبادة. وهكذا في كل العبادات المؤقتة بوقت.
الذبح هو المؤقت بس، اما الاكل
مفتوح الاكل مش فاضي.
عندي اولادهم تبدا اول طفل لما
يسأل أخونا عنده أطفال عق عنهم وأطفال. طب ما احنا كلنا كده, الواد اتولد وما فيش فلوس, نعمل له ايه يعني بقى؟ ايه اللي بدنا نعمله؟ قلنا للست هات الذهب بايه؟ قال لك ما بيعش ده, خلاص الى الله المشتكي. لا تقصد أخونا ليس فيها تمييز بين الأطفال, لا ليس فيها, دي عبادة معايا مشايخ. يقول وحكمها كالأضحية, أي حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها, ومنها أنه لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل, بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال عن الغلام شتان وعن الجارية شاة. ثانيا أنه لابد أن تبلغ السن المعتبر, وهي 6 أشهر في الضأن وسنتان في البقر و5 سنين في الإبل. اكتب عندك ولا تجزئ في العقيقة البقر ولا الإبل إلا الضأن فقط. أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البين والمرض البين والعرج البين وما أشبه ذلك, وتخالف الأضحية في مسائل منها أن طبخها أفضل من توزيعها نيئة, لأن ذلك أسهل لمن أطعمت له ما سبق أنه لا يكسر عظمه وهو خاص بها, وما ذكره المؤلف أنه لا يوزئ فيها شرك في دم. بقوله إلا أنه لا يوزئ فيها شرك في دم, أي العقيقة لا يوزئ فيها شرك دم, فلا يوزئ البعير عن 2 والبقر عن 2 ولا توزئ عن 3 ولا عن 4 من باب أولى. وجه ذلك أنه لم يرد التشريك فيها والعبادات مبنية على التوقيف, كذلك لم يرد الدليل على أنها من البقر أو من الإبل أو من الجاموس, لم يرد. أنها فداء والفداء لا يتباعد, فهي فداء عن النفس, فإن كانت فداء عن النفس فلابد أن تكون نفسا, والتعليل الأول شك أنه الأصوب, لأنه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني فيكون مبني الحكم على عدم ورود ذلك. قوله ولا تسن الفرعة ولا العتيرة, هاتان ذبيحتان معروفتان في الجاهلية, وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهم أو نفيهم, ومن ثم قال المؤلف لا تسن الفرعة. والفرعة هي ذبح أول ولد للناقة, فإذا ولدت الناقة أول ولد فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقربا إليه. ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح على هذا الوجه كان شركا أكبر لا إشكال فيه, لكن لو ذبح شكرا لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت فيذبح أول نتاج لها شكرا لله من أجل أن يبارك الله له في النتاج المستقبل, فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية تماما, ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الفعل وإن اختلفت النية. فهل يقال إنها من أجل ذلك ينهى عنها كما نهى عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ هذا هو التعليل الصحيح لولا أنه ورد في السنة ما يدل على الجواز. وعلى هذا طيب نقرأ في الهامش من ذلك ما رواه نبيش الهذلي, قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمن؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان, ويروا الله تبارك وتعالى وأطعمه وبروا الله تعالى وأطعمه. قالوا يا رسول الله إن كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمن؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشية حتى إذا استحمل ذبحته فتصدق بلحمه. قال خالد أراه قال على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. يقول هذا هو التعليل الصحيح, لأن عندنا حديث المشهور حديث أن رجلا نظر أن ينحر إبلا ببوانة فقال له النبي أفيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. أفيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فوفي بنذرك أو فأوفي بنذرك. فوجه الاستدلال لو كان فيها صنم أو عيد لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كذلك في هنا في العتيرة أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية, طب أنت فعلت وهبلك ونيتك غير نيتهم, فهنا تشبهت في الفعل وهذا نفسه مخالف لولا ورود النص في هذه المسألة. طيب يقول وعلى هذا فنقول نعم. لا هذا غير خالص, لا غير, لأن مسألة إن هو أتى بسيارة وذبح ثم لطخ دم بكفيه السيارة هذا شرك, وكذلك إذا دخل البيت وذبح هذا شرك, لأن هذا أصل مبني على عقيدة أن هذه الأشياء تحفظ السيارة من العين وتحفظ البيت من العين, هذا مخالف ولا يجوز أبدا. لا يجوز أيضا. تفضل. تشبه بأهل الجاهلية. يقول هنا وعلى هذا فنقول إذا إن ذبح الإنسان الفرع بقصد يقصد كقصد أهل الجهة فهو شرك محرم لا إشكال فيه، وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكر لله على هذا النتاج الذي هو هذا أول ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا بأس به. ولكن هنا يا أخواننا مسألة سد الضرائع اللي هو الشيخ قالها من قليل يجب علينا أن نتوسع فيها هذا التوسع، لأنك لا تدري النفس طواقة، وبهذا تحيى السنن القديمة ويحيى الشرك بالله عز وجل. ولكن هل هو سنة؟ يقول مؤلف لا تسن. وقوله ولا العتيرة، العتيرة فعيلة بمعنى مفعولة من العتر، وهي ذبيحة في أول شهر رجب، فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجبا لأن رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحدة والمحرم، فكانوا يعظمون هذا الشهر، فكانوا يعظمونها ويخصونه بالعمرة، وأيضا كما كانت لهم عبادات في هذا الشهر منها العتيرة يذبحونها في أول رجب. والمؤلف يقول لا تسن، واستدل بالحديث المتفق وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة، وفي رواية لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، وتخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة لخلاف الفرع لورود السنة به. وأما العتيرة فجدرة بأن تكون مكروهة، يعني الذبيحة في أول رجب، لا سيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب وقيل للناس إن هذا لبأس به فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية ذي الحدة ويتكاثر الناس على ذلك ويبقى مظهرا ومشعرا من مشاعر المناسك، وهذا لا شك أنه معظم. فالذي يترجع عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بها، يعني لولا ورود السنة لكان حكمها حكم الإيه؟ حكم العتيرة، لأنها من أفعال الجاهلية. وأما العتيرة فإن أقل أحوالها القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، وبهذا يكون قد انتهى باب الأضاحي والهدي. وبهذا يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة: هدي وأضحية وعقيقة. وأما وليمة العرس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء فإنها لا تختص ببهيمة الأنعام، فكما تكون بها تكون بغيرها كالطعام والتمر والحيس الذي يغرض فيه التمر والأقط والسمن وغير ذلك، لكن إذا أولم بشاة فلا بأس. مسألة: ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا الذبح ودعا الجيران والأقارب، هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوبا بعقيدة فاسدة، كما يفعل في بعض الأماكن إذا نزل منزلا فإن أول ما يفعل أن يأتي بشاة ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم عليه، ويقول إن هذا يمنع الجن من دخول البيت، فهذه عقيدة فاسدة ليس لها أصل. لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا لا بأس به، والمتعارف عليه الآن يفعلون من أجل هذه العقيدة توارثوها، فيجب علينا أن ننبه على هذا، لأن أخطر ما حرص عليه الشرع اللي هو حماية جناب التوحيد من أي شرك، هذا لابد أن يكون في الأذهان. مسألة: ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان في رمضان ذبحوا الذبائح وقالوا هذا عشاء الأب وهذا عشاء الأم وهذا عشاء الجد وهذا عشاء الخال عشاء الوالدين، فهذا أيضا ليس مشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللحم لا من أجل أن يتقرب إلى الله بالذبح. فإن كان هذا الأول فإنه لا بأس به، فقد يقول أنا لا أريد أن أذهب إلى المغزرة وأريد أن أذبح الشاة عندي وأكل لحمها فقط، لا تقربا إلى الله بالذبح ولا افتخارا في قول ذبح عن أبي شاء أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. والهدي منه ما هو واجب ومنه ما هو تطوع، فالواجب هذه المتعة والقرار، والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بذبح شاة أو بعير أو بقرة في مكة ليتصدق بها على الفقراء بدون سبب. وأما الدم الواجب لفعل محظور أو ترك واجب فهذا يسمى فدية ولا يأكل منه صاحبه شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا نفرغ أو فرغنا من المجلد السابع من هذا الكتاب المبارك الشرح الممتع لزاد المستقنع، ونشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في الباب في المجلد الثامن، وأوله كتاب الجهاد. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم النعمة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.